قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أيها الأحباب، ما دلنا نعيش مع هؤلاء القوم الذين خرجوا من دورهم، تركوا الأهل والولد والمال، ما خرجوا إلا لله عز وجل، بعد أن أذاقتهم قريش مر الألم، بعد أن ذاقوا ويلات العذاب، ولكن طعم الإيمان حلو، فكيف وقد استطعموا طعم الإيمان وعرفوا الله عز وجل، فكيف لهم الرجوع؟ نعم، لا يظن الظان أن الأمر هين وأن الأمر بسيط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ونظر إليها قال: والله إنك لمن أحب بقاع الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فترك الدور وترك الوطن وترك المكان ليس بهين على النفوس، بل هو من أصعب الأشياء. روى النسائي والإمام أحمد عن سبرة بن فاتهة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي ما من طريق إلى الله عز وجل إلا والشيطان عليه قاعد ويحيل بينه وبين الاستمرار. ولذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلقوا إلى الله سبحانه وتعالى، ما تعثروا ولا ترددوا ولا تكعكعوا ولا رجعوا على أدبارهم قط. الطعم حلو والمذاق في القلب لا يعرفه إلا من عرف الله عز وجل. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. هذا هو حال أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إن الطريق صعب، ولذلك أعظم آفة وأعظم محنة هجر العادات. العرب ما صدوا عن دين الله عز وجل وما حيل بينهم وبين الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إلا العادات. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون. خلف، يسيرون خلف الآباء والأجداد وهم عليه من جهل وعمى وتخبيط. ما تغيروا، لأن العادة في القلب، قد استحكم القلب على العادات فما تغير القلب. أما أصحاب محمد تغيروا. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم، تغلبوا على كل عقبة. المرحلة القادمة الهجرة، فقعد له بطريق الهجرة إسلام بلا مشاكل، لا يكون هذا أبدا. ولذلك بعض الناس يريد من هذا الدين ما وافق الهوى، الراحة النفسية فقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، دين بلا مشاكل، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا الدين الأصل فيه التمحيص، الأصل فيه الابتلاء. كل دعي على هذا الدين منبوذ، لن يستمر. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أرادوا الهجرة، نعم الإسلام في الوطن جميل، ولكن بعد هذا التضييق وهذا الضغط وآل بهم المآل إلى أن يفارقوا الأهل والدور، الأمر فيه صعوبة. ولكن أصحاب محمد ما تكعكعوا ولا تأخروا عن المسارعة إلى الهجرة، لأن الطعم في القلب حلو، تغلب على كل المحن، فقعد لهم بطريق الهجرة. فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. هذا حال أصحاب محمد، كمثل الفرس يعني الذي يفارق الأهل والوطن والدور، يذهب إلى بلد غريبة، وهو غريب لا يستطيع أن يتحرك بسهولة، مكبل مقيد غربة. ولكنهم تغلبوا على هذه الصعاب وعلوا وسموا حتى وصلوا إلى مرحلة أنهم تغلبوا على النفس فتركوا كل شيء لله عز وجل. ثم بعد ذلك قعد لهم بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد؟ إنما الجهاد بذل النفس والمال، تنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. ثمرة، ما هي ثمرة هذا الدين؟ ثمرة المشاق، ثمرة التعب لهذا الدين، ثمرة أن تصفي نفسك قلبك قالبك لله عز وجل. فإن مات حتى ولو على الفراش، فإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إن أصحاب محمد ما خرجوا من مكة إلى المدينة إلا وهم قاصدون راجون رضا الله عز وجل، عبدوا الله حق العبادة وما رضوا بسواه. ومن ثم مكن الله عز وجل لقلوبهم قبل أن يمكن لأبدانهم، استقر الإيمان في القلب. ولذلك لو تأملنا على مدار التاريخ أن المهاجرين، أن هذه الصفوة التي لازمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العهد المكي، هم الرؤوس، هم منارات الإسلام، هم الذين رمى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بطون الأنصار، فتفرقوا وأقاموا الملة وشدوا من أزر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحقبة التالية وهي التمكين، مكن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عناء وبعد شدة وبعد صعاب من خروجه وخروج أصحابه من مكة بأمور مفادها نقرأ تفاصيل هذه الأشياء في كتب التاريخ. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يكن الأمر على ما يتصور البعض من التمام والكمال، لا، بل إن اليهود قد أحاطوا بالمدينة ولهم تداخل مع رؤوس أهل يثرب من الأوس والخزرج، بل رأس الخزرج عبد الله بن أبي قد نصب له التاج ووضع فيه الخرز حتى يوضع على رأسه وينصب ملك على أهل البحيرة، أي على جميع أهل يثرب. فإذا به لما سمع الخبر بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرف، أخذته غصة في قلبه وحلقه من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تبعثرت بعض الأمور. روى البخاري عن أسامة رضي الله عنه قال: مرض سعد بن عبادة سيد الخزرج، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال وركبت خلفه فإذا بعبد الله بن أبي ومعه جماعة من المشركين وجماعة من اليهود وجماعة من المسلمين قد اجتمعوا في مكان واحد. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته قال عبد الله بن أبي وقد وضع يده على أنفه: غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكبشة هذه قيلت كانت هذه مرضعة للنبي أو لجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قيل فيها أقوال. ولكن دائما الإنسان إذا نسب إلى امرأة على سبيل التحقير عند العرب، فقال غبر علي أبي كبشة. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم عليهم وأن يبش وأن يهش وأن يكلمهم، فنزل ثم سلم. فقال عبد الله بن أبي: يا محمد، لا تغشانا في مجالسنا، اجلس في بيتك، ومن أرادك فالحق فليلحق بك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من المسلمين وقال: بل يا رسول الله، فلتغشنا في مجالسنا وقل ما شئت. كثر اللغط وعظم الخلاف بين المشركين وبين المسلمين، فأخذ النبي يهدئ منهم جميعا حتى سكنوا، ثم انطلق ومعه أسامة حتى دخل على سعد بن عبادة وكان مريضا قد لازم الفراش. فلما سأل عن حاله واطمأن عن مآله واستقر به المقام قال: يا سعد، أما بلغك ما فعل أبو الحباب، يعني عبد الله بن أبي؟ فقال: يا رسول الله، ما عليك ولا إليك منه، فوالله ما جئت هذا المكان إلا وقد نصب ملكا على أهل البحيرة، وإنما شرق لما رأك قدمت، فلا عليك، وعسى أن يهديه الله عز وجل. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وما قال لسعد إلا خيرا. ولكن المحن تعظم وتزداد، فإن المدينة ترجف، اليهود ملازمون لعبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي ليس له في مجلسه إلا اليهود وبعض أهل الشرك. ولكن الله عز وجل أراد لدينه الظهور، أراد لدينه العلو، أراد لدينه الرفعة، فمن ثم الأمر يمضي حتى ولو كان ببطء، حتى ولو كان ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر أو الاثنين أو الثلاثة، ولكن الحق ماضي والدعوة تمضي حتى ولو كان ببطء. في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات النفاق غالب يزيد، وفي نفس الوقت الإسلام يمضي حتى ولو كان ببطء. وكفى أهل الإسلام شرفا أن رجلا كسعد بن عبادة وأن رجلا كسعد بن معاذ كان على الإسلام وكان في قومهما أصحاب منزل وأصحاب مكانة، فكان يهدئان من أمر عبد الله بن أمي وفي نفس الوقت يسكنان من حال المسلمين وينشطان الأمر، حتى على الأمر ووصل وزاد إلى أن استمر الأمر في الازدياد. عبد الله بن أبي لا يسكن ولا يسكت، هو ماض في تأليب أهل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى أصحابه جميعا. وفي نفس الوقت لما وقعت غزوة بدر تغير الحال، لما انتصر المسلمون على قريش في هذه الغزوة العظيمة وعاد الأصحاب وهم منتصرون رافع اللواء، انخفض أمر عبد الله بن أبي وانزوى، وصار الدس في السر بعد أن كان في العلن. والله عز وجل يريد لهذا الدين أن يمضي، وإذا أراد الله أمرا كان على رغم أنف العدا. فالإسلام يعلو ويزيد، وكل من دخل في هذا الدين يصير أسدا، لا يتعثر ولا يتلسم ولا ينحرف ولا يرجع ولا يرتد، بل هو في ازدياد مستمر. أيها الأحباب، نعم، إن الطريق إلى الجنة شاق، علم هذا أصحاب محمد، فبذلوا النفس فما دونها، صبروا على جميع الصعاب وعبروا هذه المراحل حتى وصلوا إلى أوج الطمأنينة، أن رضوا عن الله عز وجل ورضي الله عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.